Cinema Zoom. Cinema Zoom. Podcast. الرواق برنامج ثقافي فني. نستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الثقافة والفن. الرواق. ما لما طيارة.
ضيف الرواق ممثل بدرجة فنان، برع في أداء الأدوار الصعبة والمركبة. هو الأستاذ والمدرب للعديد من نجوم الدراما المصرية. شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، نذكر منها مسلسل هدوء نسبي، فرح ليلى، وواحة الغروب، بالإضافة لتجربته الطويلة مع المخرج القدير داود عبد السيد. ضيف الرواق الفنان المصري أحمد كمال.
سافر حبيبي وداخلي يودعني.
أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد.
مساء الخير، أهلا بك.
ابدأ معك الحوار من فيلمك خانة جولة. حضرتك من الفنانين القلائل اللي بيدعموا تجارب شابة، سواء في أفلام قصيرة أو في أفلام روائية طويلة كما في حال هذا الفيلم. ما الذي يشجعك على المغامرة مع هؤلاء الشباب؟
يعني أنا طبعا أشكرك، بس أنا بحاول إن أنا أشتغل في تجارب فيها جرأة، فيها مغامرة، فيها فكر جديد، وده موجود مع الشباب. هو المخرج وسام المدني ده حاجة و30 سنة صغير يعني لسه، فما إزاي؟ والفيلم بيعمله من ماله الخاص هو وعيلته، يعني فيعني في مغامرة وبيغامروا بفلوسهم عشان يعملوا فيلم كويس. وعموما قبل كده بقى في الأفلام القصيرة طبعا اشتغلت كتير مع شباب كتير، بس طبعا بيبقى عندي شروط، ان لازم يبقى في جدية، في خيال، في رغبة في المغامرة الفنية، حد عنده أسئلة بيحاول يجاوب عليها من خلال الفيلم بتاعه، عنده قلق تجاه مشكلة معينة في الحياة أو تجاه مشكلة مجتمعية أو فماشي ساعتها، وفي إبداع في الكتابة، فساعتها ده بيشجعني إن أشتغل، وأشتغل مجانا كمان ببلاش يعني من غير فلوس ومتطوعا، وده مفيد بالنسبة لي في الآخر. أنا برضو بستفيد لأني بيبقى عارفة في البراءة دي أو التزاجة دي بتاعت الناس اللي بتبدأ حياتها الفنية، التزاجة دي أنا محتاج لها لأن أنا يعني بقدمت، فالقديم يحتاج إلى الجديد عشان ينعيشه، عشان يخليه خياله ينتعش، أفكاره يعني أدواته كممثل ممكن يسمع ملحوظة جديدة من المخرج الشاب ده، أو المخرج الشاب ده نفسه يوجهني أو يكتشف عندي عيب ما أو حاجة ما ينبهني ليها. يعني في مغامرة، أنا بحب المغامرات الفنية المفيدة. يعني
حضرتك أستاذ وممثل مخضرم، ومع ذلك عم بتقول أنه تستفيد من تجارب هؤلاء الشباب. هل فعلا الإنسان والممثل مهما كانت تجاربه هو بحاجة لتعلم ولحاجة ليستفيد من تجارب الآخرين فعلا؟
طبعا يعني المثل الشعبي بيقول لك يموت المعلم ولا يتعلم، يعني احنا مؤمنين، انا مؤمن بهذا المثل، يعني بنفضل نتعلم لاخر يوم في حياتنا، واللي بيعتقد انه تعلم فده معناه بداية النهاية يعني او النهاية نفسها يعني. فالاجتهاد عمره ما بيتوقف، التعلم عمره، خاصة في الفن بالذات، لان ما فيش حاجة اسمها في الفن ان انا خلاص تعلمت او وصلت لدرجة معينة في الفن، او الفن هو الحياة، والحياة متغيرة دايما ومتجددة وغامضة، مفاجآتها كتير، الشيء الغير ثابت ده الطبيعة متغيرة، اللون، الإضاءة، نفس المنظر لما بنشوفه، منظر البحر، وأنا عايش على البحر، يعني عايش على البحر الأحمر، فاللون، الإضاءة، درجة الإضاءة عمرها ما بتتكرر، مختلفة دايما. فأنا مؤمن بأن الحياة متنوعة ومتغيرة، فبالتالي الفن نفس الحكاية، فبالتالي ما فيش أستاذ في الفن، ما فيش تلميذ في الفن، كلنا بنتعلم من بعض، وده بيفيدنا في الفن. يعني
الملاحظ انك شاركت بمعظم افلام المخرج داود عبد السيد، وطبعا اثناء حواراتي مع الاستاذ راجح والاستاذ انسي عرفت انه كمان شاركوا بمعظم الافلام التي اخرجها الاستاذ داود. فيك تحكي لنا شوي عن هالتجربه وعن السبب بانه كنت موجود بمعظم هاي الأفلام؟
أنا اشتغلت معهم كتير زي ما أنت قلتي، فأنا يعني بعتبر نفسي رابعهم. يعني داود عبد السيد بيقول لي ما ينفعش إني يبقى فيه فيلم، الفيلمين اللي أنا ما اشتغلتش فيهم كنت بره، عايش بره مصر، اللي هو أرض الأحلام وسارق الفرح، كنت عايش بره، مهاجر يعني، كنت في أمريكا أو أوروبا وكده، فده اللي منعني إني أنا اشتغل. فيعني فأنا بعتبر نفسي رابعهم، داود وراجح وهنسي أبو سيف، لأن أنا لما بخش موقع التصوير وبشوف داود قاعد مع راجح ومع هنسي أبو سيف بيتكلموا في الفيلم في المشهد أو سكتين أو حاجة جميلة، لقاء هذا الثلاثي لقاء حاجة بديعة وفن للفن فقط وليس لأي شيء آخر، بيشتغلوا مع بعض بحب شديد وبإخلاص شديد للفن وبإبداع كل واحد فيهم، وداود كمخرج بيعطي مساحات حرية إبداع للي بيثق فيهم بلا حدود. يعني يعني أتذكر فيلم الكتكات، داود عبد السيد أهدى الفيلم إلى أنسي أبو سيف مهندس الديكور. يعني أول حاجة في فيلم الكتكات، أشهر أفلام داود عبد السيد، إهداء إلى فنان السينما المصرية أنسي أبو سيف. طبعا اللحظة اللي كلنا شفنا فيها الإهداء ده مكتوب على الشاشة، يعني كانت لحظة جبارة، يعني مخرج بيهدي الفيلم بتاعه إلى مهندس الديكور بتاعه، دي حاجة ما بتحصلش نادرا، يعني حاجة نادرة. يعني أنسي أبو سيف لما آخر فيلم كنا بنصوره اللي هو قدرات غير عادية، كان برضو خرج داود عبد السيد ورجح داود الموسيقى وأنسي أبو سيف الديكور، فلما دخلت الموقع التصوير لأول مرة يعني قال لي، فأنسي وقف وقال كده بقى الفيلم اكتمل، يعني كده احنا اكتملنا يعني. فلحظات جميلة قوي مع هذا الثلاثي، يعني هي لحظات العمر الحقيقة، يعني هذه اللحظات اللي قضيتها مع داود وراجح وأنسي الحقيقة يعني كانت أسعد لحظات في حياتي كممثل، ومتعة مشاهدة الناس دي وهي بتشتغل وهي بتبدع حاجة في منتهى الخيال.
ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق، لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها.
عملت في تجربة إنتاج مشترك مع المخرج التونسي شوقي الماجري رحمة الله عليه في مسلسل هدوء نسبي، وبعتقد هي التجربة الوحيدة اللي حضرتك عملت فيها مع طاقم فني غير مصري. فيك تحكي لنا شوي عن هالتجربة؟
أول مرة كنت روح سوريا حقيقة، وكانت يعني كنت في منتهى السعادة وأنا موجود في سوريا، لأن أول مرة أشوف سوريا يعني وأتجول يعني في شوارع دمشق، وحاجة كانت بالنسبة لي حلم يعني أن أنا أجي سوريا وأشوف بس سوريا وناس سوريا وجمال سوريا، ويعني وارتباطنا ارتباط الشعب المصري بالشعب السوري والعلاقة القديمة جدا اللي بيننا وبين السوريين، وحاجة جميلة جدا، انبسطت جدا أولا من وجودي في سوريا يعني. وطبعا الشغل مع شوقي المجري الله يرحمه كانت تجربة جميلة، وهو مخرج بديع يعني، مخرج من المخرجين المهمين جدا، وعنده دماغه وعنده فكره، وكان العمل في نيلي كريم يعني صديقة طبعا، نيلي تلميذة يعني إحدى تلميذات يعني، فكانت تجربة حلوة قوي قوي، انبسطت فيها جدا يعني، رغم ان انا قعدت حوالي 5 أيام تقريبا او 6 أيام في سوريا، بس كانت تجربة مهمة قوي يعني. وشوقي كدماغ وكمخرج العمل معه ممتع حقيقة يعني، افتقدناه جدا لانه ذهب مبكرا.
صحيح.
او يعني صحيح يعني، فافتقدناه. وشوقي كان عنده مهارة انه يجمع شخصيات عربية مختلفة في عمل واحد، عمل عربي كده يشمل الجميع، كان عنده هذه المهارة بشكل قوي جدا الحقيقة يعني، وعنده قدرة انه يصور في كل البلاد العربية وياخد اللي هو عايزه، وجريء قوي في المنطقة دي، كانت منطقته الحقيقة يعني، وموضوعاته اللي كان بيطرحها وطريقة شغله وتعامله مع الفنانين يعني كانت تجربة مهمة قوي بالنسبة لي يعني.
صباح الخير يا سلالة.
صباح النور.
ازاي صحة حضرتك؟
الحمد لله.
وازاي صحة الأستاذ حسن والد حضرتك؟
الحمد لله.
وازاي صحة الأنسة مي أخت حضرتك؟
الحمد لله.
الجو بقى ليه النهاردة؟
إن شاء الله ساعة شويتين بس حضرتك.
الحمد لله. أنا سلالة، أنا سلالة، أنسة ليلى.
نعم نعم يا أستاذ فتحي، في إيه؟ حضرتك عايز حاجة؟
لا مفيش. يا ترى الأستاذ حسن والد حضرتك اتكلمت بخصوص يعني أنا
بخصوص إيه حضرتك ما تنطق؟
بخصوص موضوعنا أنا وأنتي، أنتي وأنا يعني، أنا والله كلمته امبارح وهو وعدني إنه هيفتح في الموضوع، موضوعنا.
بص يا أستاذ فتحي، حضرتك جارنا من سنين، ومتهيألي أنت كلمت الوالد في الموضوع ده بدل المرة 1000 مرة، كل مرة ردي لا لا لا.
تفكري قبل شوية وبعدين رد عليا. نهارك سعيد.
شاهدناك بدور مميز جدا، دور فتحي بمسلسل فرح ليلى مع الفنانة ليلى علوي. الشخصية كانت تبدو كوميدية مضحكة، لكن بداخلها كان في مأساة حقيقية. كيف ممكن أن ترى هذه الشخصية المركبة، أو كيف تعاملت معها؟
صحيح صحيح، هو شخصية غريبة شوية، الناس حبيتها قوي يعني، لأنها زي ما أنت بتقولي كده إيه، دمها خفيف وفي نفس الوقت جواها مأساة، عندها مأساتها الداخلية بس دمها خفيف يعني، فالتركيبة دي حلوة في الجميلة في الكتابة يعني، لأن الحقيقة ده موجود بكثرة على مستوى العالم كله يعني، الناس بتضحك وجواها بكاء يعني، مظبوط؟
صح.
لما الناس بتشوف ده بتحس بحاجة بتنساها يعني. وبعدين شخصية فتحي في فرح ليلى كانت شخصية بسيطة وطفل وعنده عالمه الخاص، مكتفي بعالمه الخاص ووحيد جدا ومتواضع جدا، وشخص فقر صغير يعيش في جحره ومصر على هذه الإنسانة اللي بيحبها بقاله 20 سنة، ومصر عليها ومش شايف غيرها، فدي حاجة غريبة، حاجة يعني عارفة تستهوي يعني، هو مجنون ليلى بمعنى صح يعني، بس مجنون ليلى الحديث يعني.
يعني صعب نجري حوار مع الأستاذ أحمد كمال دون المرور على واحد من أهم الأعمال الدرامية التلفزيونية التي شاهدناها مؤخرا، مسلسل واحد الغروب. الحقيقة هو عمل مميز وصعب جدا، ودور حتى الشيخ يحيى اللي كان لحضرتك أديته كمان من الأدوار الصعبة. بتحكي لنا عن هالتجربة وعن دورك وكيف تم ترشيحك إلى هذا الدور؟
والله يعني طبعا أنا موافق تماما على فكرة أنه عمل مش سهل، عمل صعب جدا، والعمل ده بدأوا يعني يفكروا فيه أو يحضروا فيه من 2014، وبعدين اتصور في 2017، وكمية المشاكل والصعوبات والعذاب، لأن للأسف الإنتاج التلفزيوني في مصر مش جاهز للأعمال الصعبة دي. يعني احنا مش جاهزين لأعمال.
من أي ناحية مش جاهز؟ ماديا ولا؟
لا ناحية الإنتاجية. إنتاجيا ما عندناش الإمكانيات الضخمة اللي تقدر تصوري بيه في مواقع تصوير صعبة لأيام طويلة جدا وفي ظروف طقسية صعبة جدا وتبني مدن وتهدي مدن. الإنتاج المصري مش جاهز لده. كنا زمان عندنا قدرة نعمل حاجات تاريخية نعمل مش عارف إيه، وبعدين فجأة هذا المنحة يعني اختفى وبقى التصوير في فيلل وشقق وشوارع ويعني آخره كده يعني. لكن انك تروح للصحراء وتروح الواحات واحد سيوة بالتحديد وتروح الجبال والاسكندرية والبحار ومعارك حربية، ده حاجة الانتاج المصري مش جاهز ليها يعني. فبالتالي الانتاج المصري دخل في تحدي عندما انتج واحة الغروب، ده تحدي انتاجي لمصر يعني. طلعت التجربة يعني بكل جمالها وبكل يعني أخطائها البسيطة يعني الأخطاء اللي فيها، لكن في الآخر حاجة مهمة جدا مش بس يعني عندي المتفرج، لا أنا عندي أنا كمان كممثل وعندي منة شلبي وخالد النبوي وسيد رجب
والممثلة الأردنية كمان اللي
طبعا طبعا ركين سعد جميلة طبعا مليكة بتلعب دور مليكة
بالضبط.
فكالتجربة بالنسبة لنا يعني مهمة جدا جدا. وأنا شخصيا أتذكر في أول لقاء مع المخرجة كاملة أبو ذكري أول ما قعدت قلت لي بص بتديني الرواية بتاعت واحد الغروب، قلت لها ما أنا عندي ما أنا عندي، قلت لي لا بص أنا كاتبة إيه، فمكتوب تحت العنوان بتاع الشيخ يحيى اللي كاتبه بهاء طاهر، يعني الصفحة اللي فيها مكتوب فيها عنوان الشيخ يحيى، تحت الشيخ يحيى مكتوب أحمد كمال.
الله.
فقالت لي أنا كاتبة ده من 10 سنين من 2008 تقريبا لما الرواية طلعت، أنا كاتبة اسمك تحت الشيخ يحيى، طلعت من 10 سنين. قلت لي الدور ده لما وانا بقرا الروايه تخيلت مين يلعب الادوار وشفتك في الدور ده. وانا طبعا كمحب لهذه الروايه كنت حاببها من زمان وقريتها من اول ما طلعت، انا قريت كل اعمال بهاء طاهر يعني واعرفه شخصيا يعني. فلما عرفت ان انا همثل الدور ده يعني وكان الروايه اختفت من ذاكرتي، فرجعت اقراها تاني بشغف رهيب وبرهبة وبخوف، لأن لما بنقرأ حاجة حنمثلها غير لما بنقرأها على سبيل المتعة أو سبيل يعني الثقافة يعني. شخصية مهمة جدا في حياتي وأقدر أقول إنها من يعني من أصعب الشخصيات اللي أنا عملتها في ظروفها الصعبة اللي صورنا فيها وظروف التحدي الطقس والحر الشديد والبرد الشديد والعواصف والرمال والظروف اللي اشتغلنا فيها وظروف المكياج اللي بتاعنا اللي بتعمل بعمل المكياج في 3 ساعات واشيله في 3 ساعات. انا عندي 6 ساعات للمكياج فقط، 6 ساعات يوميا للمكياج فقط، مجهود ضخم جدا واحيانا كنت بدوخ من التعب والارهاق، بس مستمتع وحاسس ان انا طاير مع الشخصية أو إن الشخصية خدتني ليرز كده لمستويات مختلفة، الإحساس بالمسؤولية اللي كل ده بينطبق على الشيخ يحيى يعني في إحساسه بالناس اللي حواليه، الخسارة الناس، العمر الطويل اللي عمال يشوف فيه ناس بتموت وهو بيعيش، أبنائه من حواليه بيموتوا وهو مستمر، وتساؤلاته في الحياة، وطبعا وجودي في واحد سيوة وأنا بصور واتعمل هناك بيت الشيخ يحيى، ولغاية دلوقتي الناس الديكور ده موجود حسب ما أعرف وسموه خلاص بيت الشيخ يحيى.
يا مشايخ ايه؟
سيبه مليكة في حالها.
هدي نفسك يا شيخ يحيى، احنا بنتشاور عشان نشوف حل المليكة.
لو اتشاورتم لسنين انتوا مش عايزين توصلوا الحل، انتوا عايزين تاكلوا بعض، عايزينها حرب ودم وسلاح. 50 سنة على الحال ده، سبتم وعجزتم لساكم زي ما انتم. سيبوا البنية في حالها، وانا خلاص هاتليش مكان بينكم.
شعرنا وكأنك أثناء تأدية شخصية الشيخ يحيى وكأنك تماهيت مع هذه الشخصية.
مظبوط، يعني تحس ان الشخصية بقت لدرجة ان في ناس كتير معرفتنيش، معرفوش الممثل، مين الممثل، لان انا اسمي مكتوب على المسلسل بس ما فيش صورة ليا، فمش عارفين احمد كمال بيمثل دور ايه. ففي ناس شافت حوالي 10 حلقات ومش عارفة انا بمثل دور ايه، مش عارفين ان الشيخ يحيى ده هو احمد كمال، بما فيهم اهلي نفسهم معرفونيش، يعني لان وكاملة فهمت ده وقالت لي اسمك هينزل بس من غير صورة، انا مش عايز الناس تعرفك. قلت لها اوكي ما فيش مشكلة، يعني ده كويس. يعني فالناس قالت لي ان صوتك اتغير، المشية اتغيرت، جسمك اتغير، السن بقى اكبر، ان عملت تغييرات كبيرة في الشخصية. طبعا كل ده جه لوحده نتيجة احساسي. طبعا عندنا مادة عظيمة في الرواية.
صحيح.
يعني الرواية في حد ذاتها مادة عظيمة، يعني بغض النظر عن اللي مريم منعوم كتبته واللي معاها كتبوا، في ناس كتبت غير مريم يعني، بس المادة الأساسية والنبع الأساسي هو الرواية يعني. ولذلك أنا أفضل دائما الأعمال الأدبية، وأنا رجل مسرح في الأساس، ولما كنا بنعمل مسرحية بنقرأ المسرحية وبنقرأ الأعمال الأخرى لنفس المؤلف، ونبحث في المؤلف وتاريخه ونقرأ أعمال الأخرى زي ما قلت. وكانت المسألة بتبقى بحثية أدبية، فأنا رجل يهتم بالعمل الأدبي، بالإبداع الأدبي، وده مصدري الأساسي كممثل. يعني
التشابه اللي بيصير بين الممثل بحياته العامة والشخصية اللي بيأديها، هل بيساعد على نجاح الممثل في تأدية الدور من وجهة نظرك؟ ولا نقول على سبيل المثال حضرتك في مسلسل واحد الغروب.
لا يعني كنت بقول لك يعني موافقك، يعني هو طبعا ذكاء المخرج لما بيختار الممثل بيحاول يختار ممثل عنده تجارب تخص هذه الشخصية، او عنده
ما يشبه الشخصية.
مظبوط، عنده تجارب فعلية او تجارب نظرية، او عنده اهتمامات بهذا يعني الصفة في الشيخ يحيى. في مني واللي زيي، يعني في مني طبعا، أو أنا يعني عندي منه فكرة تأمل الواقع، تأمل تطور المجتمع، تخلف المجتمع، البكاء على المجتمع أحيانا، الفرحة للمجتمع أحيانا، يعني اللي هي الشخصيات اللي بتراقب الواقع وبتحاول تشارك في تطوره وتحزن لي وده بيرجعنا للتاريخ، وانا بحب اعرف التاريخ. يعني حدث تعرف في روايه واحد الغروب في كلام عن الثوره العرابيه في الحلقات الاولى،
صح من الاول.
بالظبط، اللي حصل في الثوره العرابيه ده كان شيء مفجع ومؤسف وحزين جدا جدا، لان الثوار اللي زي عرابي وزملائه كانوا صوار وأبطال، وبعديها بكام يوم بقوا خونة وبقوا عملاء،
اتخدعوا
خديعة مرعبة، يعني خديعة. وطبعا الإنجليز في هذه الفترة ودمروا الأسكندرية وقتلوا الألاف، قتلوا الألاف من البشر والأطفال بلا رحمة يعني. فكانت مجزرة ضخمة راح ضحيتها عرابي وزملائه، فانت في التاريخ بيلهمنا والتاريخ بيتكرر كل شوية.
شكرا لك استاذ احمد، كنت ضيف عزيز جدا على رواقنا اليوم.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
نتمنى قريبا نلتقي فيك في مدينة دمشق. شكرا كتير.
ان شاء الله طبعا، ده يشرفني جدا. ان شاء الله نيجي دمشق ونحضر المهرجانات بتاع دمشق ومهرجان دمشق المسرحي تحديدا، يعني ليه معزة خاصة عندنا يعني السينمائي والمسرحي. يعني
في الحلقة القادمة من الرواق سنقابل أحد أروقة الفن ممن لمعت مسيرته بأعماله، فلا تفوتوا الحلقة القادمة من بودكاست الرواق. كانت معكم لمى طيارة في الإعداد والتقديم، ووافي بومعيدة في الإخراج. إلى اللقاء. يمكنكم الاشتراك والاستماع إلى بودكاست الرواق عبر منصة سبوتيفاي، كاست بوكس، وجوجل بودكاست.